طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع، قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف، يعني إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك، رواه الخمسة، وهو حديث صحيح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب. لماذا؟ لأنه إذا يبس الرطب ينقص وزنه، وحينئذ لا يحصل التماثل، لأن التمر جنس ربوي، لا بد في بيعه من حصول التماثل والتساوي، وهذا مفقود إذا بيع التمر بالرطب. فلأجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. أما بيع الرطب بالرطب فيجوز، بيع الرطب بالرطب يجوز. قال: ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من بالتمر، رواه مسلم. نعم، نهى عن بيع الصبرة من التمر، يعني الكوم من التمر، عندنا كوم من التمر لا يعلم كيلها، ما ندري كم هي، وعندنا كوم آخر نعلم كيله، مثلا عبارة عن 50 كيلو، هذا الكوم 50 كيلو، وهذا الكوم لا ندري كم هو، فنبيع هذا بهذا، هذه الصبرة لا يعلم كيلها وهذه صبرة يعلم كيلها، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لعدم حصول التساوي والتماثل، والطعام الذي يجري فيه الربا، يعني كالتمر والبر والشعير والملح، لا بد من حصول التماثل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل، سواء بسواء. فكونك تبيع صبرة لا يعلم كيلها بصبرة يعلم كيلها من جنس واحد، هذا سيؤدي إلى ماذا؟ الجهل بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كالعلم بالتفاضل، وهذا لا يجوز. قال: وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، رواه الخمسة. والحديث من حديث ابن عمر، وهو من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر: وتفرد سماك برفعه، تفرد سماك برفعه. فلهذا علّ الحفاظ هذا الحديث، والصواب فيه الوقف، الصواب فيه الوقف على ابن عمر. قال: وإن كان على غيره لا يصح، لأنه غرر. يقول: بيع ما في الذمة، بيع ما في الذمة، إن كان على من عليه، من إذا إن كان على من عليه جاز. أنت في ذمتك دين لفلان من الناس، مثلا هذا الدين عبارة عن 100 كيلو من البر، 100 كيلو من البر، فتقول أو يقول لك الذي يطالبك بالدين: يا فلان، أريد 100 كيلو التي عندك، أريد 100 كيلو البر التي في ذمتك. فتقول: ما عندي الآن. فتقول: ما رأيك لو أعطيك بدلها دراهم، بدل 100 كيلو من البر أعطيك 5000. فإذا رضي بذلك جاز ذلك، بشرط حصول التقابض، حصول التقابض، هذا جائز. قال: إن كان على من عليه جاز، يعني الذي في ذمته، إذا كان شراء هذا ما في الذمة، إن كان لمن هو عليه، الذي طالبه بالدين هو سيشتري منه ما في ذمته، فهذا جائز. لماذا؟ لانتفاء الغرر، ليس هنا غرر وجهالة، يجوز لكن بشرط التقابض قبل التفرق. نعم. قال في الحديث: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم يتفرق بينكما شيء. هذا الحديث فيه أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إننا نشتري الإبل بالدراهم ونعطي الدنانير، أو نأخذ بالدنانير نعطي الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق بينكما شيء. مثل أيضا يعني صرف العملة التي في الذمة، أنت الآن في ذمتك لفلان 1000 ريال سعودي، طيب فيأتي فلان يطالبك: أين 1000 التي عندك؟ يقول: ما عندي الآن سعودي، لكن هل تريد أعطيك قيمتها بالريال اليمني؟ فيقول: نعم. فيجوز بشرط أن يكون بسعر اليوم. كم سعر 1000 ريال سعودي اليوم؟ قالوا كذا وكذا، فتعطيه وتقبضه قيمتها من سعرها بالعملة اليمنية. هذا جائز بهذين الشرطين، أن يكون بسعر اليوم مع حصول التقابض. واضح؟ وهذا يحصل كثير، قد يستدين الإنسان من شخص دينا وتمر عليه فترة طويلة، ربما سنة أو سنتان أو 3 سنوات أو 4، ثم يأتي يطالب بدينه، يقول: أنا أريد ديني. فيلزم هذا الذي استدان أن يرد له نفس العملة، هذا الواجب، هو استدان منه بالسعودي يرجع له سعودي، فيقول: مثلا ما عندي، لكن هل تريد صرفها؟ أعطيك قيمتها بسعر اليوم، قيمتها بسعر اليوم. فيقول: نعم. طبعا قيمتها سيكون بقيمة الشراء، أنه يقول: أنا أريد العملة السعودية، لأني أحتاج إلى يعني شراء شيء بهذه العملة. أما إذا أعطاه بقيمة الصرف سيكون أقل، سيحتاج أن يزيد عليها ويشتري، إذن يعطيه بقيمة إيش؟ بقيمة شراء هذه العملة، كم قيمتها، فيعطيه إياها بالعملة اليمنية، فهذا جائز. قال: وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر. كيف إذا كان على غيره؟ أنت الآن تطالبني بالدين الذي في ذمتي، أنت لك 1000 ريال سعودي مثلا، أو لك طعام كذا وكذا من الطعام، أقول: أنا ما عندي، أو أماطل أو أتهرب. فيأتي شخص آخر يقول: أنا أشتري ما في ذمتك لفلان، أنا أشتريه منك. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا فيه غرر، لأنه ربما لا يستطيع أن يأخذ ما في ذمتي من هذا الطعام أو المال، قد أماطله، قد أتهرب، قد فيحصل له يعني جهالة، هو قد يتحصل على ما في ذمة هذا الإنسان وقد لا يتحصل عليه، فيكون بيعه هذا إيش وشراؤه فيه شيء من الغرر والجهالة، إذ قد يحصل وقد لا يحصل عليه. لأجل هذا لا يجوز هذه الصورة، يعني أن يشتري ما في ذمة غيره، هذا لأن فيه شيء من الغرر والجهالة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إذا كان يعني يستطيع أن يأخذ ما في ذمة هذا الإنسان وهو قادر على ذلك، ففي هذه الصورة يجوز، إذا كان يقدر أن يأخذ ما في ذمة هذا الإنسان ويستطيع ذلك فيجوز، لأن الغرر هنا منتفي، الغرر هنا منتفي، فبهذه الصورة لا بأس، يعني أنت تستطيع أن تأخذ ما في ذمة هذا المستدين، فبهذه الصورة يجوز. أما إذا كنت لا تدري هل تستطيع أو لا تستطيع، هل سيعطيك أو ما يعطيك، هنا ما يجوز، حينئذ ستدخل ماذا؟ ستدخل في غرر وجهالة، فحينئذ يمنع. طيب هل عنده شيء يتعلق بهذا الباب، أو ننتقل إلى باب بيع الأصول والثمار؟ طيب، قال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. نعم، الأصول هي الأشياء الثابتة، الأشياء الثابتة، وأما الثمار فهي الأشياء التي تؤخذ. فمثلا شجرة النخل هذه هذا أصل، وثمرتها تسمى ثمرة، أن الثمرة تؤخذ وتؤكل وتباع، أما الأصل يبقى، أصل الشجرة هو باقي. فالمراد بالأصول أي أصول الأشجار، أصل شجرة النخل، أصل شجرة التفاح أو البرتقال، طيب إلى آخره، هذه أصول، وثمارها التي تؤخذ هذه تسمى ثمرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من باع نخلا بعد أن تؤبر، معنى تؤبر أي تلقح، بعد أن تلقح، لأن النخل في الغالب لا يثمر إلا بالتلقيح، هذا الغالب والأكثر، يحتاج إلى أن يلقح حتى يعني يثمر التمر الرطب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر، أنت الآن معك نخلة قد لقحتها، طيب ثم أردت أن تبيعها، فتكون ثمرة هذه النخلة للبائع، قال: فثمرتها للبائع، ثمرتها للبائع، قال: إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. من باع نخلا بعد أن تؤبر أي بعد أن تلقح، فثمرتها للبائع، ثمرت هذه النخلة للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع المشتري، إذا قال المشتري: لا أنا أريد الثمرة لي، فتكون له، وإذا قال: لا أنا لا أرضى ولا أوافق، فالأصل أنها للبائع، الأصل أنها للبائع. قال: وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، يعني كذلك يلحق بالنخل غيره من الأشجار إذا كان ثمره باديا يعني ظاهر. بعت شجرة تفاح والتفاح فيها ظاهر، فيكون هذا تفاح لمن؟ للبائع. بعت شجرة فيها برتقال، يكون هذا البرتقال للبائع. بعت شجرة المانجو فيها مانجو ظاهر، فيكون هذا المانجو للبائع، وهكذا. قال: ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة. نعم، كذلك إذا بعت زرع وهذا الزرع لا يحصد إلا مرة واحدة، وقد ظهر فيه الزرع كالحب كالبر والشعير ونحوها، هذه تحصد مرة واحدة، فإذا بعتها فتكون هذه الثمرة، يعني هذا الحصاد يكون للبائع، يكون حصاد هذه الزرع يكون للبائع، لعموم هذا الحديث: من باع نخلا مؤبرا أو بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع. هذا الحيث وإن كان في النخل لكن يلحق به سائر الأصول من بقية الأشجار، لأن الشرع لا ماذا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، فحينئذ يكون هذا الزرع للبائع. قال: فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. فإن كان يحصد مرارا يعني يجز ويطلع يصعد مرة أخرى، كلما جز نبت مرة أخرى، مثل البرسيم نسميه القضب، هذا طعام البهائم، هذا يجز وينبت، يجز وينبت، فإذا باعه يقول: الجزة الأولى الظاهرة تكون للبائع، والبقية تكون للمشتري. فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وسئل عن صلاحها فقال: حتى تذهب عاهته، وفي لفظ: حتى تحمار أو تصفار، وفي الصحيحين. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن. وهو صحيح. وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، يعني حتى يظهر الصلاح وتسلم من العاهة، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته، يعني يسلم من أن تصيبه عاهة وآفة تفسده، وفي لفظ حتى تحمار أو تصفار. نعم، بدو الصلاح هو أن تسلم الثمرة من العاهة وأن تصلح، أن تكون صالحة للأكل، أن تصير صالحة للأكل. فبدو الصلاح قد يكون في بعض الثمار بالإحمرار والإصفرار، كالنخل إذا أحمر أو أصفر هذا بدو صلاحه، معناه قد بدا صلاحه وسلم من العاهة. وبعض الثمار يكون بدو الصلاح يعني بطيب أكلها، بعض العنب يكون أخضرا لونه، لون يعني لونه قبل النضوج، فهذا بدو صلاحه إذا أصبح ماذا؟ يعني صالحا للأكل، أصبح صالحا للأكل. وبعض كذلك الزرع يكون صلاحه بالاشتداد كالحب، كالبر والشعير إذا اشتد وقوي هذا معناه قد بدأ صلاحه. أيضا بعضه كذلك من نضوج كالبطيخ مثلا والحبحب، وهكذا كلنا بحسب العرف يعني في بدء صلاحه. فإذا بدأ صلاحه جاز بيعه، أما قبل بدو الصلاح يبيع يعني الثمرة وهي ما زالت خضراء لم يبدو صلاحه، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنها معرضة للآفة، معرضة للآفة والعاهة، فلو حصل لها شيء سيحصل خصام بين البائع والمشتري ونزاع. كذلك أيضا أن كونه يشتريها قبل أن يعني يبدو صلاحها ليس في هذا فائدة ولا ينتفع بهذه الثمرة. لكن إذا اشتراها باشتراط القطع، اشتراها قبل بدو الصلاح لكن بشرط أن تقطع في الحال، هذا جائز. إذا اشتراها قبل بدو صلاحها بشرط القطع فهذا جائز، لأن العلة هنا منتفية، العلة منتفية. قال نهى البائع والمبتاع، يعني البائع والمشتري كلاهما منهي عن شراء الثمرة قبل بدو صلاحها. قال ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، نعم ما يجوز أن يبيع الحب البر أو الشعير أو الأرز أو نحوه وهو ما زال رطبا في سنبلة، لأنه معرض للتلف وللعاهات، فإذا اشتد وقوي جاز بيعه. قال وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. نعم، إذا اشترى الإنسان ثمرة بعد أن بدأ صلاحها ثم تلفت أصابتها عاهة أو جائحة، الجائحة هي الآفة السماوية التي ليس للإنسان فيها دخل، آفة سماوية ليس للإنسان فيها دخل، مثل سيول جارفة أو رياح شديدة أو حر شديد، طيب، أو حشرات مثلا أو شيء من ذلك، فتلفت الثمرة، فعلى من يكون الضمان؟ هل يضمن هذه الثمرة البائع أو يضمنها المشتري؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك، الخطاب لمن؟ للبائع، الخطاب للبائع، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، يعني من المشتري تأخذ منه ثمن هذه الثمار قد تلفت. قال بما تأخذ مال أخيك بغير حق، تأخذ بأي حق؟ فظاهر الحديث أن الضمان على البائع، أن الضمان على البائع. ويؤيد ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول الصحابي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، رواه مسلم. نعم، فهذا ظاهر هذا الحديث يعني أن الضمان يكون على البائع ولا وليس على المشتري شيء. وبهذا قال الإمام مالك رحمه الله وجماعة من أهل الحديث كالإمام الشافعي والإمام أحمد في أحد قوليه. وأما الجمهور فيقولون إن الضمان على المشتري، أن الضمان على المشتري. واستدلوا بحديث يعني ثبي سعيد أن رجل أصيب في ثمره، أصيب في ثمره يعني ثمر بتاعه اشتراه فتلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. وهذا ليس صريح، يعني ليس صريح أنه ضمن هذه الثمر. نعم، لاحتمال يعني أن يكون تلف هذه الثمرة بتفريط منه، طيب، أو شيء من ذلك. فالأظهر هو قول القول الأول أن الضمان على البائع، هو ظاهر الحديث أن الضمان على البائع. فإذا باع البائع الثمرة ثم تلفت فهنا يتحملها البائع وليس على المشتري شيء، إلا في حالة واحدة وهو إذا فرط المشتري، إذا فرط المشتري البائع يقول يا فلان تعال خذ ثمرك، خذ ثمرك، يقول طيب اليوم غدا بعد غد ويتأخر، الناس قد باعوا الثمار، قد جزوا وأخذوا الثمار وهو متأخر، يعني ينتظر أن يرتفع السعر أو شيء من ذلك حتى تلفت، فهنا الضمان على المشتري، هو الذي فرط في أخذ الثمر ولا يتحمل البائع في هذه الحالة شيء. أما إذا لم يكن هناك تفريط من المشتري فالضمان على البائع على ظاهر هذا الحديث، والله تعالى أعلم. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.